أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اتقوا الله، التقوى أن يطاع فلا يعصى وأن يذكر فلا ينسى، وقد فسرها النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التفسير في حديث عبد الله بن مسعود عند الحاكم بسند صحيح. فإذا جمع العبد بين طاعة الله فلم يعصه، وبين ذكره فلم ينسه، فإنه من المتقين. أن يطاع فلا يعصى، طاعة الله في أمرين: فعل ما أمر به وترك ما نهى عنه. فإذا فعل العبد ما أمره به ربه وترك ما نهاه عنه وزجره عنه فإنه من المتقين، وهذا هو أساس التقوى: فعل ما أوجب الله، فعل ما أمر الله به، وترك ما نهى الله عنه. ويشمل هذا إذا أراد الله أن يرفع درجة العبد من التقوى إلى الإحسان، حصل بعد ذلك فضائل الأعمال والكمالات في الظاهر والباطن والقول والعمل، فعند يكون من عباد الله المحسنين، فيعبد الله كأنه يراه، كما في الحديث الصحيح: أنت أخبرني عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. فعندها تكمل درجته وترفع منزلته إلى أعلى الدرجات من عباد الله المحسنين، جعلنا الله وإياكم منهم بفضله ومنه، وهو أرحم الراحمين. اتقوا الله حق تقاته، قيل إنها منسوخة، هذه الآية قيل إنها منسوخة، وهذا القول قال به عبد الله بن عباس في أحد القولين عنه، وهو قول أكثر العلماء، كما قال بعض أئمة التفسير وأشار إليه الشيخ الأمير رحمه الله في الأضواء، قال به الأكثرون أنها منسوخة. وهذا القول قال به ابن عباس في إحدى الروايتين عنه، وكذلك أيضا سعيد بن جبير، وهو قول سعيد بن جبير من تلامذته وأصحابه رحمهم الله جميعا، وكذلك أيضا قال به السدي وغيرهم، هو قول الأكثرين. قول الثاني إنها محكمة وليست بمنسوخة، وهذا القول هو الرواية الثانية عن ابن عباس رضي الله عنه، قال به طاووس من أصحابه، طاووس بن كيسان الجندي رحمه الله من أصحابه رحمة الله عليهم أجمعين، يقول إنها محكمة، ورجحه الإمام القرطبي. على القول بأنها منسوخة فالناسخ لها قوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا، وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وهي آية التغابن. قالوا إن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت هذه الآية اتقوا الله حق تقاته جدوا واجتهدوا في طاعة الله حتى تقرحت أيديهم من السجود والعبادة، وشق عليهم الأمر حتى نزل قول الله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فقالوا إنها ناسخة. على القول بأنها منسوخة تكون هي الآية الوحيدة في آل عمران المنسوخة، لأن سورة آل عمران ليس فيها نسخ، فعلى القول بأن هذه الآية منسوخة تكون الآية الوحيدة. وهذا القول والقول بأنها محكمة رجحه الإمام القرطبي، لأنه هو الأصل، أصل أن الآيات محكمة حتى يثبت ما يدل على النسخ، وفيه الأثر وأما قوله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، هذه الآية هي الآية الثانية، وهي قراءتان، تساءلون به بالتخفيف وتساءلون به بتشديد السين، لأن أصلها تتساءلون وأضغمت التاء الثانية في السين فصار تساءلون، أي يسأل بعضكم بعضا فيقول له أناشدك الله، أناشدك الرحم، كما كان من عادة العرب. وأما الآية الثالثة وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قوله اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذا من عطف الخاص على العام، على أن القول السديد من تقوى الله عز وجل. واختلف في القول السديد على أقوال، القول الأول أنه قول لا إله إلا الله، وهذا هو قول حبر الأمة وترجمان القرآن، فهي الكلمة العظيمة التي عليها سداد القول كله، فكل ما يكون من سداد القول قائم على لا إله إلا الله، هذه هي القول السديد. فليس هناك قول سديد أعظم من هذه الكلمة، وهي شهادة التوحيد. القول الثاني أن قوله قولا سديدا أي صدقا، وهذا قول الحسن البصري من أئمة التابعين، والمراد أن يقول الإنسان ما يوافق الحقيقة والواقع، فيكون قوله كله على الصدق. وبناء على ذلك يكون كوصية الله في آية التوبة يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فتكون هذه الآية مثل هذه الآية، لأن القرآن يشبه بعضه بعضا. وهذا ينتبه لأن تفسير أئمة السلف رحمهم الله ما كانوا يأتون للآيات ويأتون بكلمات من عندهم أو يفسرون بآرائهم، كل شيء يضبطونه بضوابطهم، منها تفسير كلام الله عز وجل. فوجد أن آية التوبة تفسر آية الأحزاب، ولما قال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فهم أن قوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أي قولوا قول الصادقين، وهو قول الصدق الذي لا كذب فيه ولا غش فيه ولا تزوير، والقول يكون صدقا إذا كان صاحبه من الصادقين، وهلاك الإنسان في الكذب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم إن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ثم ذكر الصدق فقال عليكم بالصدق، إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، جعلنا الله وإياكم ذلك الرجل. وقيل في قوله قولا سديدا، قيل عدلا، أن يقول القول العدل، وهذا من أعظم الصفات في الكلام، أن يكون الكلام كلام عدل ليس فيه جور وحيد عن السنن. وذلك قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فالسلف فسروا القرآن بما في القرآن، فأعدل فأكمل ما يكون القول إذا كان عدلا. ولذلك قال تعالى وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربة. القول العدل هو القول الذي ليس فيه زيادة ولا نقصان، أي لا إفراط فيه ولا تفريط، فصاحبه يتحرى الحقيقة والإنصاف، فليس فيه جور عن السنن. وذلك وصى الله بهذه الوصية فقال وإذا قلتم فاعدلوا، فأمرنا الله بالعدل، أن نقول القول الفصل الذي ليس فيه جور عن السنن. وهذا إنما يكون إذا ترك الإنسان المبالغة في الأمور، فيخرج الإنسان عن العدل إذا بخس الناس أشياءهم أو طغى وغلا فأعطاهم فوق حقوقهم، فهو إذا أحب أحدا أثنى عليه وعظمه وأعطاه أكثر مما يستحق، وإذا ظلم أحدا وكرهه، إذا كره أحدا أو حسده بخسه حقه فلم يعطه ما له. ولذلك قال تعالى: ولا تبخسوا الناس أشياءهم، فكلها وصايا رب العالمين الذي يقص الحق وهو خير الفاصلين. فخير الناس في الدنيا من كان صادقا في قوله، من قال كلمة التوحيد وقام بحقها وحقوقها فاعتقدها وعمل بها. وأسعد الناس في هذه الدنيا من رزق القول الصادق فلم يكذب ولم يغش ولم يحف، وكذلك رزق القول العدل فلم يكن قوله جورا، فلو قال للصديق لم يبالغ ولم يحرمه حقه ولم يعطيه أكثر من حقه، ولو قال في العدو أنصفه فلم يبخس شيئا مما له. وهذا كله لا يكون ولن يكون إلا بتقوى الله سبحانه وتعالى. والقول الرابع وهو قول مقاتل بن حيان رحمه الله أن الآية نزلت، أن الآية المراد بها قضية زينب وزيد، وهذا أي أمرهم الله أن يقولوا القول السديد في شأن زينب وزيد في قصتهم المشهورة، وحينئذ يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكنه أراد أن يبين أصل مورد الآية الكريمة، لأن ختمت بها سورة الأحزاب، وكانت قبلها الحادثة التي ذكرها الله في قصة زيد وزينب رضي الله عن الجميع. فبناء على هذا، هذه محصل الأقوال التي ذكروها، والثلاثة الأقوال الأول كلها من تفسير القرآن بالقرآن وهي أقوى. وعلى القول الأخير لو صح مرفوعا فلا إشكال كونه سبب النزول، ولكن يقال العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يصلح لكم أعمالكم. قال بعض أئمة التفسير وهو قول حبر الأمة ترجمان القرآن أن الله يتقبل من العبد عمله، إذا كان لسانه صادقا قبل عمله. وليس هناك نعمة بعد الإسلام والتوحيد والتوفيق للعمل الصالح أعظم من قبول العمل، لأنه لا يتقبل إلا من عباد الله المتقين. ومن هنا بيّن الله تعالى أن الإنسان إذا اتقاه وأصلح قوله وقال القول السديد أنه يتقبل منه عمله. هل تدري ماذا ينبني على قبول عملك؟ أن العبد إذا قبل عمله نال ثواب العمل في الدنيا والآخرة. ولذلك إذا صلى نهته صلاته عن الفحشاء والمنكر، وإذا زكى وتصدق تقبل الله صدقته فأطفأت صدقته غضب الله عليه، وإذا صام كان صيامه جنة له من النار وجنة إذا جاز على الصراط. فلا يتكلم بكلمة ولا يعمل عملا يرضي الله سبحانه وتعالى إلا تقبله الله منه، تفتح له أبواب السماوات، فإليه يصعد الكلم الطيب من هذا العبد الذي اتقى الله، اتقاه سبحانه وقال القول السديد، تفتح له أبواب السماء ويوضع له القبول في الأرض، ويصبح كلامه مؤثرا ويظهر عليه الخير والبر ويعظم نفعه. ولذلك تجد أئمة الإسلام ودواوين العلم السلف الصالح رحمهم الله نفع الله بأقوالهم وأعمالهم، حتى إن الرجل ربما قال الكلمة في مناسبة عابرة إذا بها تسطر في الكتب إلى يومنا هذا، وتحكى فتلين لها القلوب وتخشع لها بإذن الله، لأنها من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال صاحبها بها قالها صاحبها قولا سديدا. القول السديد الخير كله. ولذلك ما يعيشه العبد من فتن الدنيا ومحنها من أعظم الأسباب التي أورثته ذلك بعد المعاصي ألا يكون مقبولا. ومن هنا قال عبد الله بن عمر: لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت. يصلح لكم أعمالكم، أي أنه يتقبلها، لأن العمل إذا ما تقبل فليس له. قد آلم القلب أني جاهل مالي، عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. يخطب الرجل الخطب المحبرة ويقول الكلام البليغ الفصيح ولا يتقبل الله منه حرفا واحدا، ويقوم ويصلي ويركع الركعات ويسجد السجدات ويقوم آناء الليل والنهار ولا يتقبل الله منه ركعة، إما لعقوقه لأبيه أو عقوقه لأمه. ولذلك البار بأمه مقبول العمل، حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك، أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. إني تبت إليك وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك. فأخبر أن هذا العبد الصالح أناب إليه لكنه بر بوالديه، قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي. قال الله عنه أولئك، ما قال هذا، وعند العرب إذا عبر بهذا الاسم أولئك يدل على علو المنزلة، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون، ما وعدوا كذبا لأن الذي وعدهم أصدق القائلين ولا أوفى منه عهدا سبحانه هو رب العالمين. فالقبول هو أساس الخير، أن العبد إذا قال وعمل وتقبل الله منه قوله وعمله فهذا بخير المنازل عند الله سبحانه وتعالى. ومن هنا قال بعض أئمة التفسير إن قوله تعالى يصلح لكم أعمالكم المراد به قبول العمل، وقيل إن الله تعالى إن الله عز وجل إذا تقبل العمل من العبد كان هذا دليلا على أنه من عباده المتقين، وذلك قال إنما يتقبل الله من عباده المتقين. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا من عباده المقبولين، وأن لا يحول بيننا وبين رحمته وهو أرحم الراحمين.